أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر ألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من يزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك خشي علينا يزيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد عباد الله أسأل الله له صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليهدم الباطل ويقيم الحق فإن الحق لا يكون قائما إلا إذا هدم الباطل أسأل الله رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليقاوموا الشر وينشروا الخير فإن خير لا يكون خيرا إلا إذا انتفى من الشر وقاوم وأبطل فإن الاختلاط بين الخير والشر من أعظم الأمور خطرا على المخلوقين خطرا على الإنسانية كلها بل إن إبليس لعنه الله عنده هذا الاختلاط فهو يقر بأن الله عز وجل خلق وخلق آدم ويقر بيوم يبعثون ويقر بأن الله هو الذي ينظر وهو الذي يحيي ويميت فقال خلقتني من نار وخلقته من طين وقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون وكل هذا لم يجعله في عذاب المؤمنين وإنما هو أكثر الكافرين بالله سبحانه وتعالى لأن من لبس إيمانه بظلم هو الشرك الأكبر فإن إيمانه قد بطل والعياذ بالله كما قال عز وجل عن هؤلاء وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون وقال عز وجل عن إبراهيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فتبين بذلك أن من لبس إيمانه بظلم أي بالشرك الأكبر والعياذ بالله في هذه الآية فإنه يضمحل إيمانه ويدور ولا ينفعه إقراره بوجود الله ولا بأنه الرب الخالق سبحانه وتعالى لأنه أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا نعوذ بالله من ذلك ومن ظلم نفسه الظلم الأصغر من ظلم العباد أو من ظلم نفسه بالذنوب التي دون الشرك فإنه ينقص من إيمانه وأمنه بقدر ما ظلم نفسه وإنما الأمن التام والاهتداء التام مع الإيمان الكامل الذي ليس فيه ظلم أو الذي تاب إنسان فيه من ظلمه لنفسه فلقي الله سبحانه وتعالى وقد بدل الله سيئاته حسنات بتوبته إلى الله عز وجل ورجوعه عن ظلمه سواء ما كان من ذلك من ظلم أكبر أو ظلم أصغر فإن الله يغفر ذنوب جميعا لمن تاب إليه ورجع واستغفر وأناب ويقبل الله عز وجل التوبة عن عباده لذا كان الإيمان بالله مستلزما للكفر بالطاغوت ولذا كان معرفة الشر ضروريا كمعرفة الخير حتى تجنب الإنسان الشر كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان رسول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهكذا نوع الله عز وجل بين إرادة الناس وبين أسئلتهم ليصل الحق إلى الجميع، الخير عن طريق البعض، ومعرفة الشر ليجتنبه الناس عن طريق البعض الآخر، ليعرف الإنسان الحلال والواجب فيأتيه، ويعرف الحرام والباطل والمنكر فيجتنبه. فكان حذيفة ممن انتبه إلى خطأ الشر، فكان يسأل عن شر مخافة أن يدركه. ومعرفة الخير له من خلال أسئلة الناس، ووجد الناس منصرفا كثيرا منهم عن السؤال عن الشر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية شر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، فيه دخن. قلت: وما دخنوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، ويستمون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. وفي رواية لمسلم: قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني؟ قال: الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل سبوة فتمول وأنت عاق عليه. هذا الأمر، هذا الحديث الجليل الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، يبين ما جرى ويجري للمسلمين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. فإن الناس كانوا في جاهلية وشر، ومعرفة صفات الجاهلية مما يجعل المؤمنين يعني يدركون قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم بالإيمان والإسلام، وتمسكون به، ويزدادون حرصا عليه، ويعضون عليه بالنوافل، ويأبون أن يرجعوا إلى أي مظهر من مظاهر الجاهلية، سواء كان في العقيدة وهو ظن الجاهلية، أو كان في الحكم وهو حكم الجاهلية، أو كان في الاقتصاد وهو ريب الجاهلية، أو كان في وضع المرأة وهو تورج الجاهلية، أو كان في الولاء والحمية وهي حمية الجاهلية وعصبية الجاهلية، أو كان في أي مظهر من مظاهر الجاهلية المخلفة التي يعيش فيها أكثر الخلق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، كان الناس في هذه الجاهلية وهذا الشر. وبقدر قرب إنسان معاني الجاهلية بقدر ما يكون فيه من الشر، وبقدر بعده عنها يكون اقترابه من الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حذيفة: فأتانا الله بهذا الخير، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان فيها من هداية خلق إلى الله عز وجل، ومعرفته وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، وترك ظن الجاهلية وحكم الجاهلية ودماء الجاهلية وعصبية الجاهلية وتبرج الجاهلية وحمية الجاهلية وربا الجاهلية، تركوا ذلك كله إلى دين الحق، والحمد لله رب العالمين. قال حذيفة: فهل بعد هذا الخير من شر؟ وهذا هو الذي كان يخافه حذيفة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن نعم، أنه سوف يولد بعد هذا الخير شر. وهذا باتفاق أهل العلم، ما وقع من فتنة عقب أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان بداية ذلك قتل عثمان. فإن قتل عمر رضي الله تعالى عنه فتح به باب الفتن فعلا، ولكنه ما كان بأيدي المسلمين، وإنما كان بأيدي من لا ينطق الشهادتين ومن لا يتكلم بلا إله إلا الله. فكان قتل عثمان بيد بعض المنتسبين إلى الإسلام من دعاة الفتنة، وما جره ذلك بعده من الفتن التي وقعت والقتال الذي وقع بسبب أهل الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأوقعوا فيه رغم أنهم كانوا حريصين على البعد عنه، لكن قدر الله ما شاء فعل. وهو بالنسبة إلى ما سبقه من الخير يعتبر شرا، والأمر في ذلك بلا شك أمر نسبي، أي بالنسبة إلى ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان فيه الصحابة عليه من ائتلاف الكلمة والحب العميق والارتباط الوثيق وعدم الاختلاف على الإطلاق، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل لهم مشاكلهم ويصل بينهم نزاعاتهم، فكان بالنسبة إلى ما جرى شر إلى ما سلقه شر بالنسبة إليه. ثم قال حذيفة: قال بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فكان هذا اجتماع المسلمين بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه رابع الخلفاء الراشدين، اجتماع المسلمين على معاوية رضي الله تعالى عنه إماما للمسلمين جمعا للكلمة، وقد تنازل السيد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال طفلا صغيرا، قال: إن بني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل هذا السيد الجليل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، من أجل جمع كلمة المسلمين، فسمي عام أربعين عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين، وما كان هذا بالنسبة إلى ما سبقه من الخير الأول ما كان خيرا محضا، وإنما كان خير فيه دخن، وهو ما جرى من بعض الأمراء خاصة بعد زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وما جرى بعد ذلك في زمن بني العباس وغيرهم من دخن كثير، هو كما هو ما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: تعرف منهم وتنكر، قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فهذا الدخن، فهذا شيء من الشر مدغول في هذا الخير، لكن الجملة أنها خير، الجملة أن هذه الفترة بما فيها من جهاد في سبيل الله وإعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى، رغم أنه قد وقع فيها فتن ووقع فيها منكرات، ولكن كانت الجملة خير فيه دخن كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان أعلاء الإسلام ليصلوا إلى المسلمين، ولا كان يخطر ببالهم أن يفكروا في أبيتهم ولا حتى رجلا أو امرأة من المسلمين، لأنهم يعلمون شدة بأسهم. وفي هذا العهد فتحت بلاد كثيرة، ووصل الإسلام إلى أقاصي الأرض شرقها وغربها، واستمرت الفتوحات إلى أن وصلت بحمد الله تبارك وتعالى إلى حدود فرنسا، وفتحت الأندلس وأقيمت دولة خلافة واحدة في الأرض كلها من حدود الصين تقريبا شرقا أو نحوها إلى الأندلس غربا، والحمد لله رب العالمين. وكان الحق ظاهرا بحمد الله تبارك وتعالى في أكثر الأحوال، وهو بالنسبة إلى ما يأتي بعده من الشر والعياذ بالله كان خيرا، لكنه خير فيه دخن في عدم الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاقتداء بهديه، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرف منهم وتنكر، ففيهم المعروف وفيهم المنكر، والمعروف موجود ظاهر منتشر، والمنكر يوجد من أهل العلم من ينكره بلسانه أو بيده على حسب الشروط الشرعية والضوابط التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الأمر كذلك، فسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه بعد هذا الخير الذي فيه دخن، قال: فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهذا والعياذ بالله ممن دعا إلى البدعة والضلال وإلى الكفر والنفاق والزندقة والإنحلال، ممن وصف أهل العلم كالخوارج في العهد الأول وكالباطنية الذين أسدوا دولة المسماة الباطنيين، وكغيرهم ممن يبقى إلى يوم القيامة يدعو إلى الكفر والانحلال، وإن كانوا كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من جلدتنا تكلمون بألسنتنا، فهم ليسوا من الأجانب الأغرار، وليسوا ممن ينطق الكفر الصراخ، وإنما يتكلمون بألسنتنا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهم يزعمون أنهم منتسبون إلى الأمة، ولكنهم في حقيقتهم كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام قلوبهم قلوب شياطين في جثمانهم دعاة على أبواب جهنم. كل من دعا إلى الضلال وكل من دعا إلى نبذ شريعة الله سبحانه وتعالى وكل من دعا إلى حرب الإسلام وأهله والعياذ بالله وإلى نبي السنة ولم يكن رغبته في الملك فقط كما كان الدخن الأول، فإنما الدخن الأول كان صراعا على الملك والسلطان، ولم يكن قط إرادة لانتهاك حرمات الله ولا حبا للدين ولا إضرارا لأقارب المسلمين ولا مولة للكافرين ولا تبديلا لشريعة الله سبحانه وتعالى. فكان بعد ذلك من الشر ما كان، ظهرت هذه الدعاة على أبواب جهنم ولا زالوا يظهرون، وهذا هو الخطر العظيم. فكل من دعا إلى الضلال من البدع القديمة أو المعاصرة وتمكن من أن يكون قائدا للناس إماما لهم يدعوهم إلى جهنم والعياذ بالله، فهذا من الشر الثاني الذي هو شر بكثير من الشرور التي سبقت، إلا أن يكون شر الجاهلية الأولى فهو مثلها إن لم يكن شرا منها لأجل النفاق والزندقة والعياذ بالله. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، وهذا دليل على أن من اتبعهم وسار خلفهم وقبل باطلهم وأجاب دعوتهم فهو منهم والعياذ بالله، معهم من ذنوبهم يسير في ركبهم فيكون معهم في النار والعياذ بالله. وهؤلاء الذين أخبر الله عز وجل عنهم من المنافقين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذا من كان يعلم في علم أنه حرب على الإسلام وأهله وكان غير ملبس عليه، وأما من لبس عليه بذلك فهو في جهنم أيضا والعياذ بالله، ولا ينجو منهم بعد دخولهم النار إلا مثل همل النعم إلا القليل، لأن من استجاب لداء باطل غالبا ما يموت على الكفر والعياذ بالله، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعندما وصف حوضه صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه طوله شهر وعرضه شهر وماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل، عدد نجومه كعدد أنية السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يقتل جن أناس من دوني أو يخرج رجل بيني وبينهم بعد أن أعرفهم فأقول أمتي فيقال فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول إلى أين فيقول إلى النار والله، فأقول ما فأقول إنك لا تدري ما أخذ بعدك والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينجو منهم إلا مثلها للنعم، أي إلا المهمل من الأنعام، وهذا هو النذر القليل لمن كان فعلا ملبسا عليه وما درى أنه يحارب دين الله عز وجل وما درى أنه يدفع إلى الكفر والعياذ بالله، فهذا مستحق أن يكون معهم ولكنه قليل ينجو بعد أن يؤخذ إلى ذات الشمال، نعوذ بالله من ذلك. وهذا دون على خطر متابعة الشر والباطل، وإن كان الإنسان قد يكون ملبسا عليه فإنه واجب عليه أن يتعلم وواجب عليه أن يستبصر، ولا يجوز له أن يتبع على الباطل، فإن الله عز وجل حذر من المتابعة على الباطل وغالب ذلك يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. قال عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال عز وجل قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقال سبحانه تعالى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. تبين سبحانه ان الادباء يسالون مضاعفة العذاب الكبراء والرؤساء فيوائب الله عز وجل للفريقين وما ينجو منهم الا قليل جدا اذا مات على التوحيد وما ابعدهم عن التوحيد لانهم اطاعوا في معصيه الله بل في الكفر والزندقه والنفاق والعياذ بالله. ومن علم ذلك فهو على شاكله من تبع ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وهذا عبد من الله سبحانه فإن فرعون لا يكون فرعون إلا بطاعون وهمان وجندهما لا يكون فرعون إلا بأن يكون لا يكون فرعون إلا إذا كان معه من يعبده على كفره وضلاله وزندقه وانحلاله. فنسب أن يكون من أجاب دعاة جهنم الدعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها فدخلوه فيها. فهذا والله من عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته. ولذلك كان واجبا على الانسان ان يحذر على نفسه من الشر من البدع التي ذكرنا قديمه كانت او حديثه من بعد عن شر الله سبحانه وتعالى وعلاجه الكافرين وتسويق بين الايمان والكفر والزعم بان الله سبحانه وتعالى يقبل مله سوى مله الاسلام وتحكيم غير شرع الله عز وجل في انفس الناس واعراضهم واموالهم. لا شك ان هذا من الدعاء على باب جهنم وهو والعياذ بالله من الكفر والنفاق الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ابدا ولا شرعه وهو من الشر الثاني والعياذ بالله. فثم سال حذيفه فما العمل عند ذاك؟ سال فقال فما تامرني؟ قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم وهذا امر عظيم الاهميه فان الانسان بارتباطه باهل الخير غالبا ما ينجو من الشر واهله باذن الله. ومن انفرد بنفسه وبنفسه يظل نفسه بعيدا عن اهل الباطل فانه في الغالب يقع في اسرهم. فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من غنم الخاصية والشيطان ذئب الإنسان. فإذا كان الإنسان بعيدا عن أهوان الخير مقرب منفردا بفي طريق نفسه أدركه أعداؤه وأثروه وأخذوه معهم والعياذ بالله. إذا كان هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا الإمام هو الخليفة إن وجد وإلا فإن وجدت الجماعة دون وجود الخليفة فليلزم أهل العلم منهم وليكن معهم فإنها أمة لا ينقطع منها الخير كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال رقابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين حتى يأتي أمر الله لهم على ذلك أو حتى تقوم الساعة. وقال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله حتى يقاتل آخرهم دجال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بين ذلك في أحاديث متواترة أن الخير لا ينقطع من الأمة وأنه لا تزال طائفة منها على الحق فإن أخذت الخلافة كما هو واقع فإن أهل السنة بحمد الله لا ينقطعون من الأرض كلها. فيقول الإنسان تبع أئمتهم من العلماء وإن الناس إذا فقدوا أئمتهم من الخلفاء وجب عليهم أن يرجعوا إلى أئمتهم من العلماء إلا أن يجد الإنسان نفسه في أرض بدعة ولا يجد أعوانا على الخير. فهنا سأل حذيفة قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. واشترط شرطين أن لا يكون جماعة وأن لا يكون إمام. فهذا الذي قد يقع لبعض الأفراد لا أنه يقع للمسلمين ككل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة تقاتل عن الإسلام ولا تزال طائفة قائمة بأمر الله من أمته. وإنما يقع للبعض حين لا يجد في بلد ما أو في مكان ما أعوانا على الخير ولا يرد إلا دعاة على أبواب جهنم من الفرق الضالة دعاة على أبواب فإن لم يرد إلا أحد الضلالة فلا يجوز له أن ينتسب إليهم أو يكون معهم مدعيا أنه على الخير الذي عندهم مما يظهرون من أنهم يتكلمون بألسنتنا وأنهم من جدتنا وأنهم في دشان إنس. والله لا ينصره ذلك ولا يقبل منه، بل لابد أن يعتزل الشر وأهله، وهذه مرتبة واجبة لابد منها للمؤمن حتى يكون بعيدا عن متابعة باطل، وأن يكون بعيدا عن مضير أهل الباطل، ولو كان ذلك بأن يعتزل في الصحراء وأن يعض على أصل شجرة فيموت وهو عاض عليه، خيرا له من أن يتبع واحدا منهم. أرأيتم عباد الله كم نحتاج إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والشر، حتى لا نرعى فريسة للدعاة على أبواب جهنم، وحتى نعرف من سبل نجاتنا من التقارب مع أهل الحق، ومن قوة الرابطة بين المؤمنين، ومن وحدتهم، ومن بيان ما يلزمهم أن يكونوا عليه من منهج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أئمة العلم أجمعوا على لزوم اتباع ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان لما شهد القرآن لهم بذلك، كما قال عز وجل: فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال: خير الذي عندهم مما يظهرون من أنهم يتكلمون بألسنتنا وأنهم من جدتنا وأنهم في جثمان إنس. والله لا ينفعه ذلك ولا يقبل منه، بل لابد أن يعتزل الشر وأهله، وهذه مرتبة واجبة لابد منها للمؤمن حتى يكون بعيدا عن متابعة الباطل، وأن يكون بعيدا عن مصير أهل الباطل، ولو كان ذلك بأن يعتزل في الصحارى وأن يعض على أصل شجرة فيموت وهو عاض عليه، خيرا له من أن يتبع واحدا منهم. أرأيتم عباد الله كم نحتاج إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والشر، حتى لا نقع فريسة للدعاة على أبواب جهنم، وحتى نعرف من دور نجاتنا من تقارب مع أهل الحق، ومن قوة الرابطة بين المؤمنين، ومن وحدتهم، ومن بيان ما يلزمهم أن يكونوا عليه من منهج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أئمة العلم أجمعوا على لزوم اتباع ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان لما شهد القرآن لهم بذلك، كما قال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال عز وجل: لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة. وقال عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا المجمع عليه من أهل العلم من لزوم اجتماع الناس على ما كانت عليه جماعة الأولى وسبب نجاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفيق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل ومن هم؟ قال: هم الجماعة. وفي الرواية الأخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وهي صحيحة المعنى بلا شك. فنسأل الله أن يعيذنا من الشر وأن يوفقنا للخير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اعتزال الشر درجات: اولها اعتزال الشر نفسه فلا ياتيه المسلم، واعظم ذلك الشر هو الشرك بالله عز وجل بانواعه المختلفه التي هي ظلمات بعضها فوق بعض، والمعاصي من الكبائر الظاهرة والباطنة، والبدع الكبيرة والصغيرة، كل ذلك يعتزله المؤمن ويبتعد عنه من المعاصي والبدع الكبائر والصغائر، فيتوب إلى الله عز وجل من ذلك. وهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة إلى الله هي ترك للشر واعتزال له، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة: قال المهاجر الهجرة أن تهجر السوء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الهجرة أن تهجر السوء، أن تدرك ألا تفعل وألا تعاون عليه ولا تشارك فيه ولا تكون جنديا من جنود الشر. والمرتبة الثانية اعتزال أهل الشر لئلا يجلس معهم هم يقودون فيه حتى ولو لم يشاركهم. فإن الله عز وجل قد أنزل في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره. وإن قال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره. وإما ينفينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجوز للإنسان أن يشهد الشر إلا بغرض شرعي صحيح أن ينكر عليهم، فإما أن يزول عنه وإما أن يزيله أو يقع في إزالته. فأما من كان باقيا في الشر ساكتا عنه فهو من أهل الشر وإن زعم أنه لم يرتكبه. فإن الإنسان المسلم لا يجوز له أن يبقى في بلاد يظهر فيها بمعاصي الله وفي أرض يسب فيها السلف، كما قال الإمام مالك: لا يحل لأحد أن يبقى في أرض يسب فيها السلف. فكيف إذا كان يسب فيها دين ربنا والعياذ بالله، أو يسب فيها الله سبحانه ويستهزأ بآياته ويسخر من العقائد التي أنزلها في كتابه وجاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم من عقائد الغيب. فهذا لا يجوز أن يقيم الإنسان إلا أن يكون له غرض شرعي صحيح كالإنكار عليهم أو إنقاذ مسلم من هلكة. فإن وجد نفسه إلى فائدة دين الله فليرحل ويعتزل، وإن لم يجد إلا أن يعتزل في الصحاري والجبال فهذا خير له من أن يكون مقيما للأهل والشر وسط أهل الباطل والضلال ساكتا على شرهم راضيا بدنياهم. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. وهكذا فلا بد أن يترك الإنسان أصدقاء السوء وقرناء السوء فلا يصاحبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقي. وقال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالواجب على المؤمن أن يبحث عن قرناء خير ويعتزل قرناء شر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونذر الفير. حامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك مجانا، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحة طيبة. ونافق الفير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة خبيثة. فانظروا عباد الله واجتنبوا أن تقترنوا بقرناء السوء، وإلا فالإنسان إن لم يرد بد من أن يكون مع أهل السوء، فإما أن يأمرهم وأنهاهم وإما أن يهاجر في سبيل الله كما تهاجر نفسه تهاجر بدنه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا يقبل منه أن يبقى معينا على الباطل أو ساكتا عليه. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظلمهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجوا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولا بد للإنسان أن يكون واضحا في انتمائه، فهو منتمي لأهل الخير يبتعد عن أهل الشر يتبرأ من أفعالهم ويتبرأ منهم إذا بلغوا الكفر النفاق والعياذ بالله. وذلك أن الإنسان المسلم واضح العقيدة في قضية الولاء والبراء ولا يمكن أن ينتمي إلى الباطل وأهله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين، فإن هذه القضية من أعظم أسباب انتشار الفتنة بين المسلمين ومن أعظم خطر عليهم. إن اختلاط الخير بالشر مما يلبس به على الكثيرين ومما تقبل به دعاوى الباطل من أجل أنه عنده شيء من الحق. وإنما خرج الإنسان من الجنة بقسم باطل ظن أبونا آدم عليه الصلاة والسلام أنه ما يسلم أحد بالله كاذبا، فغره بالله سبحانه وتعالى الشيطان. قال عز وجل: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فلما وجده يقسم بالله ظن فعلا أنه ناصح وذلك تعظيما من آدم بأمر الله سبحانه ونسي ما أخبره الله عز وجل إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى ولا يقبل باطل قط إلا بشيء من الحق معه وإلا فالناس قد فطروا كما فطروا على حاجتهم إلى الماء والهواء قد فطروا على قبول الحق رد الباطل ولكن الشرك يدخل إلى الأمم والباطل يدخل إليهم من اختلاط الخير بالشر فهكذا رأينا في قوم نوح كيف حدث الذي حدث من شرك بسبب أمرين أمر من الخير وهو حب الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ثم كان البدعة ضلالة من اتخاذ التماثيل تذكارا لهم ثم كان بعد ذلك عبادتها من دون الله على أنها حب لهم وعلى أنهم وسطاء بينهم وبين الله عز وجل وهكذا كانت عبادة اللات والعزى على أنها ملائكة الله التي تشفع لهم عند ربهم وهم يتقربون بعبادتها إلى الله سبحانه وتعالى فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فظهر بذلك أنهم يريدون التقرب إلى الله ولكن ما نفعهم ذلك فتبين كذلك ما يدعو إليه الشيطان من الشرك والعياذ بالله عن طريق النفاق فهو الذي يظهر أصحابه الشهادتين ولكنهم يدعون إلى أنواع الكفر والضلال وكذا أنواع الشرك بعبادة القبور فإنهم يسول لهم أن هذا حبا للصالحين وحبا لأهل البيت وهذا لا شك حق لا شك فيه كما أن الآخر كما أن عبادة غير الله سبحانه شر لا شك فيه وكما يزين الشيطان للكثيرين من الوقوع في البدع بزعم حب التقرب إلى الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا جابها إنسان واحدا من أهل البدع كيف تتبع هذه البدعة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم زعم أنك لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنك لا تحب أهل البيت أو أنك تكره الصالحين وتعاديهم فانظروا كيف يكون اختلاط الخير بالشر سببا لضلال الإنسان والعياذ بالله وسببا لتسويج الشيطان فإنه لابد أن يضع في السم شيئا من العسل فإلا ما استساغ مرارة سم أحد نسأل الله أن يعافي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يحفظ عليهم إسلاما نقيا صافيا حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى وهو منهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين اللهم أهد المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك اللهم نجي المسلمين في دورزي اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في الهند وبرما وكشمير والفلبين وأريتريا ومصر والجزائر اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور واجعلنا هداة مهتدين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انزل باعداء المسلمين باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم لا تجعل لهم على المسلمين سبيلا اللهم كف شرهم عن المسلمين فانت اشد باسا واشد تنكيلا اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين والمسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واصلحوا اصلاحكم